اللهم لنا ولسائر المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه باب لين الكلام لوالديه. قال حديث التاسع. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمه. قال لا تمتن من شيء احب.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اسال الله جل في علاه يفقهني واياكم في الدين وان يجعلنا من اهل البر بالوالدين. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الا يمتنع الولد من ذكر وانثى عما يريده الوالدان او احدهما ما لم يكن معصيا، فانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. ولذا هذا مما يدل على حرص السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى على طاعة الوالدين وعلى البر بهما. يعني مهما أمرك بأمر فلا تعتذر إلا من عذر يقبله الله تبارك وتعالى منك. لذا في بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. عندما تنظر إلى أحب الأعمال، وقد روي في أحاديث أخرى أحب الأعمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، وهذه يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السائل وبحسب المناسبة عليه الصلاة والسلام فيخبر بذلك. فهنا بعد الصلاة على وقتها وهي من أشرف العبادات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم أي؟ قال بر الوالدين. وهذا دليل على عظيم شأن هذا البر، فما أحوجنا أن نكون من أهل البر دائما وأبدا. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني أنه قوي البنية وأنه فيه نشاط فيه قوة، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني يستخدم مثل هذه القوة وهذا في سبيل الله في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الوالد، إذا خرج يبتغي رزقا يطلب الرزق الحلال الطيب المبارك لأولاده فهو كالذي يخرج في سبيل الله. قال وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وهذا الشاهد معنا، هذا الولد من ذكر وأنثى إذا خرج يقتات وخرج يطلب الرزق الحلال من أجل أن يطعم أبويه أو أحدهما فهذا فهو في سبيل الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بل كذلك قال وإن كان يسعى على نفسه يعفها، يعني يكون عفيفا لا يسأل الناس ولا يمد يده للناس، هذا يعطيه وهذا يرد وهذا كذا وهذا كذا. قال وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وبالمقابل ذكر الضد عليه الصلاة والسلام وإن كان خرج رياء ومفاخرة، يعني في مشيته وفي تبختره وجلده وقوته فهو في سبيل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث صححه الإمام الألباني فنسأل الله أن نكون من أهل البر بالوالدين أحياء وميتا. أكمل الله.
قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
هذا الحديث فيه دليل على فضل الوالد على ولده، وأنه لا يكافئه ولا يرد له يدا إلا أن يجده مملوكا غير حر، يعني عبد، مثله مثل السلعة، فيجده مملوكا فيشتريه من سيده فيعتقه. فهذا قارب، وهذا دليل على عظم حق الأب الوالد، وكذلك الوالدة لها حقوقها كذلك، ولها فضلها بعد فضل الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه سئل ابن عمر ورجل يماني كتوب بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها مذلل إن ألعرت رقابها لم أتعرف. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
هذا الأثر العظيم، ذلكم الرجل الذي طاف بأمه على ظهره يحملها، ثم وجد ابن عمر رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين، يعني أراد أن يذكر لابن عمر هذا العمل الجليل، وهو حمله لأمه على ظهره وطوافه بها، فقال له: هل تراني جزيتها؟ فقال له ابن عمر: ولا بزفرة واحدة، يعني من طلق الحمل الولادة والوضع الذي تعاني فيه الوالدة الأمرين كما نقول، ترى الموت، ومع ذلك إذا رأت طفلها عندها تغيرت حالها وجاءتها تلك الفرحة وتلك، ونسيت آلامها على ما فيها من ألم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك الحنان وتلك الرحمة في قلبها على ولدها. ذكر أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال له: إن لي أما بلغ بها الكبر، كبيرة في السن، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها، يعني أفعل لها كل خير، وأصرف وجهي عنها حتى لا ينظر إلى عورتها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقها حتى ترتاح من هذا العناء وكذا، فما أحوجنا أن نتنبه إلى مثل هذه اللفتات العظيمة في البر بالوالدة كذلك بالوالد. كم كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم لهم مواقف في البر عظيمة، ومر معنا أن عثمان رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، وكذلك حارثة بن النعمان رضي الله عنه. وعندما تنظر إلى الوالدة وتحاول جاهدا أن تقرأ في هذا الباب باب البر، يحسن بك أن تقرأ ما كان يفعله السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من برهم بآبائهم وأمهاتهم، فإن بعضهم يكون في حلقته يعلم فتنادي أمه فيقوم يعلف الدجاج فيقوم ويعود وهنيئا لهم، ما يزيدهم ذلك إلا رفعة عند الله تبارك وتعالى وعند الناس كذلك. فالأم عندما تلاطفها، عندما تدخل عليها الابتسامة، تقابلها بوجه طلق وابتسامة وبشاشة، وتخدمها قدر استطاعتك، تتحسس احتياجاتها، لأن كثير خاصة في شبابنا هدانا الله وإياهم وفتياتنا في هذه الأزمنة انشغلوا عن الوالدين كثيرا، قد تجد الأم مريضة تعاني تحتاج الدواء فلا يؤتى إليها بالدواء إلا بعد انتهائه بفترة، وهذه والله من المصائب، وهي تستحي لا تريد أن تشق على ولدها، خاصة إذا كان متزوجا لا تريد أن تنغص عليه ولا تريد أن تضيق عليه، ولكن هنيئا الولد من ذكر وأنثى الذي يلبي حاجات والديه قبل أن يطلبها، يجعل الله عز وجل له فهما ليدرك ما يريدان وما يرغبان فيه وما يشتهيانه. إذا مرضت الأم يجلس عندها، ذكر بعض أهل السير أن محمد بن المنكدر رحمه الله بات ليلة يغمز رجل أمه، وأخوه أو آخر بات يصلي قيام الليل، قال ما أود أن ليلتي بليلتي. لماذا؟ لأنه جالس عند أمه، فعندما يكون الإنسان لطيفا مع والديه وقريبا منهما يدخل عليهما السرور، ذلكم الرجل الذي جاء ليكتتب مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب غزوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي قال إليهما فارجع ففيهما فجاهد، أمره بإضحاكهما، فما أحوجنا أن نكون من أهل البر ومن أهل الدلالة عليه كذلك، أن تدخل السرور على والديك، تقدم الهدية، تأتي بالأخبار التي تدخل عليهم السرور، تحاول قدر الإمكان ألا تضيق صدريهما بالأخبار التي تحزنهما، وأن تعلم أولادك وكذلك الزوجة على اللطف بالوالدين بوالديه، وكذلك أنت أن تحترم والديها والدي الزوجة، وهكذا تكثر من الدعاء صباح مساء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذا كان قد ارتحل تتذكر حالك وكيف كان شديد العناية بك، فما أحوجنا كذلك إلى مثل هذه الأمور. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى فقال فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، إلى آخر ما قال. وهذا موجود عندنا، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا جميعا. ما أحوجنا إلى بر الوالدين وإلى رد بعض الجميل. ولن تستطيع، لن تستطيع. الوالد فيه شفقة على أولاده، يخاف عليهم، خاف عليهم من الفتن، من الشهوات ومن الشبهات، تجده يحمل هما. رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما خلق الله شيئا أثقل من الهم. فتجد الأب مهموما خائفا على أولاده، خاصة في زمن الفتن، الشبهات، الشهوات. فعندما تعلم مثل هذا هنيئا لك أن تتنبه وأن تعرف حرصه، وأنه إذا نهاك عن أمر فاعلم أنه يحبك ويحب لك الخير، لا كما يفهمه بعض الشباب والشابات في هذه الأزمنة، أنه يريد أن يضيق عليهم، وأنه يريد أن يتحجر واسعا، وأنه يريد أن يكبتهم فلا يتمتعوا بحرياتهم كما يظنون ويزعمون، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الأم، الأم بقلبها الرحيم تخاف على أولادها، بل إنها تبيت في بيتها وهي مشغولة على أولادها، وهم يسكنون في أبيات أخرى، مشغولة عليهم وتفرح باتصالهم وبسؤالهم. وقد قصر كثير من الناس في الاتصال بالأم، في تقديم الهدية وفي الكلمة الطيبة، قصرنا كثيرا، أسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. لذا حقوق الأمهات نسأل الله السلامة من المعاصي والكبائر المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم ذكر حقوق الوالدين. حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. حديث ثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. العاق لوالديه نسأل الله السلامة والعافية، مدمن الخمر والمنان. فيحاول الإنسان إذا كان والداه موجودين أو أحدهما يغتنم هذه الفرصة ويستدرك حاله، لأن التقصير حاصل. ويتذكر الذي قصر مع أمه أو مع أبيه أن وجود الأم نعمة في الحياة وباب من أبواب الجنة. وكم من أناس لو ينفق ما يملك على أن ترجع أمه إلى الدنيا لفعل. وأنها طريق إلى كسب الأجور، وأنه إذا لم يغتنم هذه الفرصة سيأتي عليه يوم وترحل أمه، يأتي الندم. أسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه.
كتاب باب لين الكلام لوالديه. قال حديث التاسع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تمدني من شيء أحبا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا من أهل البر بالوالدين. هنا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ألا يمتنع الولد من ذكر وأنثى عما يريده الوالدان أو أحدهما ما لم يكن معصيا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولذا هذا مما يدل على حرص السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى على طاعة الوالدين وعلى البر بهما. يعني مهما أمرك بأمر فلا تعتذر إلا من عذر يقبله الله تبارك وتعالى منك. لذا في بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. عندما تنظر إلى أحب الأعمال، وقد روي في أحاديث أخرى أحب الأعمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه، وهذه يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السائل بحسب المناسبة عليه الصلاة والسلام فيخبر بذلك. فهنا بعد الصلاة على وقتها، وهي من أشرف العبادات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم أي؟ قال بر الوالدين. وهذا دليل على عظيم شأن هذا البر، فما أحوجنا أن نكون من أهل البر دائما وأبدا. جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني أنه قوي البنية وأنه فيه نشاط فيه قوة، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني يستخدم مثل هذه القوة وهذا في سبيل الله في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الوالد، إذا خرج يبتغي رزقا يطلب الرزق الحلال الطيب المبارك لأولاده فهو كالذي يخرج في سبيل الله. قال وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وهذا الشاهد معنا، هذا الولد من ذكر وأنثى إذا خرج يقتات وخرج يطلب الرزق الحلال من أجل أن يطعم أبويه أو أحدهما فهذا فهو في سبيل الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بل كذلك قال وإن كان يسعى على نفسه يعفها، يعني يكون عفيفا لا يسأل الناس ولا يمد يده للناس، هذا يعطيه وهذا يرد وهذا كذا وهذا كذا، قال وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وبالمقابل ذكر الضد عليه الصلاة والسلام وإن كان خرج رياء ومفاخرة، يعني في مشيته وفي تبختره وجلده وقوته فهو في سبيل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث صححه الإمام الألباني، فنسأل الله أن نكون من أهل البر بالوالدين أحياء وميتا. أكمل الله.
قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
هذا الحديث فيه دليل على فضل الوالد على ولده، وأنه لا يكافئه ولا يرد له يدا إلا أن يجده مملوكا غير حر، يعني عبد مثله مثل السلعة، فيجده مملوكا فيشتريه من سيده فيعتقه. فهذا قارب، وهذا دليل على عظم حق الأب الوالد، وكذلك الوالدة لها حقوقها كذلك، ولها فضلها بعد فضل الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه سئل ابن عمر ورجل يماني يدور بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها مذلل إن ألعرت رقابها لم أطرف. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
هذا الأثر العظيم، ذلكم الرجل الذي طاف بأمه على ظهره يحملها، ثم وجد ابن عمر رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى الصحابة أجمعين، يعني أراد أن يذكر لابن عمر هذا العمل الجليل، وهو حمله لأمه على ظهره وطوافه بها، فقال له: هل تراني جزيتها؟ فقال له ابن عمر: ولا بزفرة واحدة، يعني من طلق الحمل الولادة والوضع الذي تعاني فيه الوالدة الأمرين كما نقول، ترى الموت، ومع ذلك إذا رأت طفلها عندها تغيرت حالها وجاءتها تلك الفرحة وتلك، ونسيت آلامها على ما فيها من ألم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك الحنان وتلك الرحمة في قلبها على ولدها. ذكر أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال له: إن لي أما بلغ بها الكبر، كبيرة في السن، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها، يعني أفعل لها كل خير، وأصرف وجهي عنها حتى لا ينظر إلى عورتها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقها حتى ترتاح من هذا العناء وكذا، فما أحوجنا أن نتنبه إلى مثل هذه اللفتات العظيمة في البر بالوالدة كذلك بالوالد. كم كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم لهم مواقف في البر عظيمة، ومر معنا أن عثمان رضي الله عنه كان من أبر الناس بأمه، وكذلك حارثة بن النعمان رضي الله عنه. وعندما تنظر إلى الوالدة وتحاول جاهدا أن تقرأ في هذا الباب باب البر، يحسن بك أن تقرأ ما كان يفعله السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من برهم بآبائهم وأمهاتهم، فإن بعضهم يكون في حلقته يعلم فتنادي الأم فيقوم اعلف الدجاج فيقوم ويعود وهنيئا لهم، ما يزيدهم ذلك إلا رفعة عند الله تبارك وتعالى وعند الناس كذلك. فالأم عندما تلاطفها، عندما تدخل عليها الابتسامة، تقابلها بوجه طلق وابتسامة وبشاشة وتخدمها قدر استطاعتك، تتحسس احتياجاتها، لأن كثير خاصة في شبابنا هدانا الله وإياهم وفتياتنا في هذه الأزمنة انشغلوا عن الوالدين كثيرا، قد تجد الأم مريضة تعاني تحتاج الدواء فلا يؤتى إليها بالدواء إلا بعد انتهائه بفترة، وهذه والله من المصائب، وهي تستحي لا تريد أن تشق على ولدها خاصة إذا كان متزوجا، لا تريد أن تنغص عليه ولا تريد أن تضيق عليه، ولكن هنيئا للولد من ذكر وأنثى الذي يلبي حاجات والديه قبل أن يطلبها، يجعل الله عز وجل له فهما ليدرك ما يريدان وما يرغبان فيه وما يشتهيانه. إذا مرضت الأم يجلس عندها، ذكر بعض أهل السير أن محمد بن المنكدر رحمه الله بات ليلة يغمز رجل أمه، وأخوه أو آخر بات يصلي قيام الليل، قال ما أود أن ليلتي بليلتي. لماذا؟ لأنه جالس عند أمه. فعندما يكون الإنسان لطيفا مع والديه وقريبا منهما يدخل عليهما السرور، ذلكم الرجل الذي جاء ليكتتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب غزوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي قال إليهما فارجع ففيهما فجاهد، أمره بإضحاكهما. فما أحوجنا أن نكون من أهل البر ومن أهل الدلالة عليه كذلك، أن تدخل السرور على والديك، تقدم الهدية، تأتي بالأخبار التي تدخل عليهم السرور، تحاول قدر الإمكان ألا تضيق صدريهما بالأخبار التي تحزنهما، وأن تعلم أولادك وكذلك الزوجة على اللطف بالوالدين بوالديك، وكذلك أنت أن تحترم والديها والدي الزوجة، وهكذا تكثر من الدعاء صباح مساء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إذا كان قد ارتحل تتذكر حالك وكيف كان شديد العناية بك، فما أحوجنا كذلك إلى مثل هذه الأمور. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى فقال فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين، إلى آخر ما قال. وهذا موجود عندنا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا. ما أحوجنا إلى بر الوالدين وإلى رد بعض الجميل. ولن تستطيع، لن تستطيع. الوالد فيه شفقة على أولاده، يخاف عليهم، خاف عليهم من الفتن، من الشهوات ومن الشبهات. تجده يحمل هما، رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما خلق الله شيئا أثقل من الهم. فتجد الأب مهموما خائفا على أولاده، خاصة في زمن الفتن، الشبهات، الشهوات. فعندما تعلم مثل هذا، هنيئا لك أن تتنبه وأن تعرف حرصه، وأنه إذا نهاك عن أمر فاعلم أنه يحبك ويحب لك الخير، لا كما يفهمه بعض الشباب والشابات في هذه الأزمنة، أنه يريد أن يضيق عليهم، وأنه يريد أن يتحجر واسعا، وأنه يريد أن يكبتهم فلا يتمتعوا بحرياتهم كما يظنون ويزعمون، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك الأم، الأم بقلبها الرحيم تخاف على أولادها، بل إنها تبيت في بيتها وهي مشغولة على أولادها، وهم يسكنون في أبيات أخرى، مشغولة عليهم وتفرح باتصالهم وبسؤالهم. وقد قصر كثير من الناس في الاتصال بالأم، في تقديم الهدية وفي الكلمة الطيبة، قصرنا كثيرا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. لذا عقوق الأمهات، نسأل الله السلامة، من المعاصي والكبائر المهلكات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم ذكر عقوق الوالدين. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حديث ثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية، مدمن الخمر والمنان. فيحاول الإنسان إذا كان والداه موجودين أو أحدهما يغتنم هذه الفرصة ويستدرك حاله، لأن التقصير حاصل. ويتذكر الذي قصر مع أمه أو مع أبيه أن وجود الأم نعمة في الحياة وباب من أبواب الجنة. وكم من أناس لو ينفق ما يملك على أن ترجع أمه إلى الدنيا لفعل. وأنها طريق، إلى كسب الأجور، وأنه إذا لم يغتنم هذه الفرصة سيأتي عليه يوم وترحل أمه، ويأتي الندم. أسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه.